أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في البحث الثاني من بحوث المسألة 31 من مسائل النكاح، الرقم العام 3663. والبحث الثاني كان هو في عدم جواز أن تنظر المرأة إلى الرجل، كما لم يكن للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة. ادعوا حرمة نظر المرأة إلى بدن الرجل، كما يحرم على الرجل النظر إلى بدن المرأة، واستدلوا عليه بالإجماع على الملازمة. وتقدم أن الإجماع لا وجود له، لو كان موجودا بلي، ولكن قطعا غير موجود. استدلوا أيضا بقوله تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وتقدم أن يغضضن ليس معناه ترك النظر وهو ألا تنظر إلى المرأة، معناها ألا تنظر إلى المرأة نظر خاص، وهذا الذي هو ظاهر منها، وتقدم البحث ذلك مفصلا. والذي استدلوه بهذه الآية جماعة من الأصحاب بدعوى أن الغض هو الترك، والحال أن الغض ليس الترك جزما ومسلما، بل بعض الأحيان النظر يكون مع الشهوة، بل يحرم بلا إشكال. الدليل الثالث الذي استدل به على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ما رواه أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا إلى سبع عنوانات، سبع عناوين، يروي بسبع عناوين. طبعا أحمد بن أبي عبد الله البرقي بلا إشكال لا شك في وثاقته، لكنه يقول يروي عن حادثة وقعت في زمن النبي. قال: استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما: قوما فادخل البيت، يعني الغرفة. فقالتا: إنه أعمى. فقال: إن لم يركما فإنكما تريانه. الوسائل جزء 20 باب 129 حديث 1. أولا، الرواية لو لم نناقش في دلالتها بلا إشكال هي مرسلة، لأن أحمد بن أبي عبد الله البرقي الذي هو أحمد بن محمد بن خالد توفي سنة 274 أو 280. وين النبي؟ كيف يمكن أن يروي عنهم بلا واسطة؟ والواسطة محذوفة، فالرواية بلا إشكال مرسلة. ثانيا، لو فرضنا أنه صحيح وقال فهو فعل، الفعل ليس فيه دلالة على الوجوب، حتى لو بعض الأحيان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مستحب، يدل على الجواز، إبني يجوز أن تتستر من الرجل ولا ينظر إليه، أما أنه يجب ليس في ذلك أي دلالة. هذه الرواية التي يستدل بها على هذا الحكم الشرعي. الرواية الأخرى رواية الصدوق رحمة الله عليه في عقاب الأعمال،
رواية فعل القول أمر الرسول صلى الله عليه وسلم
قال هن قوما
قول
هذا مو أمر جديد دال على الوجوب قال هن قوما طب الداخل أما أن نعم لا لا يدل على فعل من الأفعال فعل نقل هذا الفعل عن النبي وهذا الفعل غاية ما في الأمر يدل على الجواز ذلك أنه وجوبه يدل عليه لا الرواية الثانية رواية الصدوق في عقاب الأعمال قال هذا الصدوق رحمة الله عليه الذي من علماء القرن الرابع والخامس يقول قال النبي يا مرسل قال النبي اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو من غير ذي محرم منها اشتد غضبه على امرأة هكذا فعلت ملأت عينها من غير زوجها امرأة ذات بعل فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله عز وجل كل عمل عملته فإن أوطأت فراشه غيره كان حقا على الله أن يحرقها بالنار بعد أن يعذبها في قبرها هسه الفاصلة بين الصدوق وبين النبي لعله 450 سنة مرسلة أول إسقاط لا ثانيا ولو فرضنا أنها صحيحة فيه فهي واردة في ذات البعل وليس محل كلامنا ذات البعل أي امرأة لها أن تنظر إلى الرجل وليس لها أن تنظر إلى الرجل هاي اثنين ثلاثة هذه الرواية على فرصحتها يظهر من عدها أنه أي امرأة نظرت إلى رجل نظر شهوة ملأت عينها منه ما كان نظرا غير جنسيا نظر معدن نظر نظر جنسي ملأت هكذا فيه دلالة على أنه النظر كان مع الشهوة حيث إن ملأت كناية عن النظر بشهوة وهو بلا كلام محرم بلا أشكال هذه الرواية أيضا طبعا ما نقول أنه مرسلة ها هذه الرواية رواها الصدوق في عقاب الأعمال في كتاب النكاح يقول بسند تقدم فيه أبواب في أبواب تقدمت ما أذكر في أي باب لكن طلعنا إحنا روى الصدوق هذه الرواية في يقول بسند تقدم في عيادة المريض 500 سنة 400 سنة الذي كان فاصل بين الصدوق وبين النبي على القاعدة لابد أن يكون هناك عدة أشخاص هسا الموجود في هذه الرواية هاي محمد الصدوق يرويها عن محمد بن موسى المتوكل الذي هو الثقة عن محمد بن جعفر عن موسى بن عمران عن عمه الحسين ابن زيد عن حماد بن عمرو النصيبي الذي لم نرى منه لم نرى أنصب منه في كذا فيما تقدم عن أبي الحسن الخراساني عن ميسر بن أبي عائشة عن يزيد بن عامر عن يزيد بن عمر عن عبد العزيز بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس في خطبة طويلة لرسول الله من جملتها هذا السنة في عدة مجاهد عدة ضعفاء أيضا. الرواية الثالثة هذه الرواية أيضا ليس لها دلالة ولو كانت حجة وهي ليست بحجة. ثلاثة ما رواه الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة قالت له في حديثين خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة مني. فلا إشكال خير للنساء، لكن ليس كل خير للنساء هو واجب. هذا بغض النظر عن إرسالها الحسن الطبرسي صاحب مكارم الأخلاق، عده بعض من علماء القرن السادس الهجري. هسه بعضهم مثل محسن أمين عد من علماء توفي سنة 548. هسه هذا التاريخ صحيح مو صحيح؟ التاريخ الأول بالآخر الفاصلة بين الطبرسي وبين النبي كبيرة جدا، فالرواية أولا مرسلة، ثانيا على أنه لو فرض نامه مستصحيح خير للنساء بلا أشكال هذا خير للنساء، لا ترى الرجال ولا الرجال سلم لا أشكال في الكلام في حرمة النظر وأنه فيما هو الخير للنساء. الرواية الأخرى التي عن الحسن الطبرسي أيضا عن أم سلمة همة الفاصلة حدود 400-500 سنة 600 سنة، قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقال احتجبا. فقلنا يا رسول الله أم سلمة وميمونة، قال احتجبا. فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال أفعميان أنتما ألستما تبصران؟ هذه الرواية أيضا يرويها الطبرسي ومن علماء المعروف ومن علماء القرن السادس الهجري عن أم سلمة الذي هي معاصر للنبي، هذا الإرسال مالها. لو فرضنا أنه صحيح خف فعل هذا، الفعل لا يدل إلا على الجواز ما أنه يدل على الوجوب. احتجب أقول لا فعل فعل النبي تنقل لنا فعل النبي فعل تشنو هذا سقط والله احتجب يعني علامة ال 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 ظاهرة في الوجود رواية مرسلة، ظاهرة ما في الأمر رواية مرسلة مو أنه هذا الشيء. هسا نتيجة أربع روايات مرسلة بعض دلالة ما تم فيه، ليس في المقام أي رواية دالة على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي معتبرة حجة. الآية ما تنواضح أنها مدالة، فالنتيجة لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي، يؤكد عدم الدليل لا الفتوى، قد لا يفتي المجتهد حينما يصل إلى عدم الدليل، يؤكد ما ذكرنا من أن لا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل، أن الحكمين حكم نظر المرأة إلى الرجل إما أن يكون واضح الحرمة، وإما أن يكون واضح الجواز، وإما أن يكون موردا للترديد. واضح الحرمة باطل قطعا، لأنه ليس نظر المرأة أشد من نظر الرجل للمرأة، ولا كلام ليس بأشد. في نظر الرجل إلى المرأة وردت عدة أسئلة، في أنه يجوز النظر يجوز النظر يجوز النظر يجوز النظر، يجيب عنه إهنانة في نظر المرأة إلى الرجل أصلا كل سؤال ما ورد، فقطعا هو ليس بواضح الحرمة. لذا لا احتمال لكون نظر المرأة إلى الرجل واضح الحرمة، ليس واضح الحرمة. يمكن أن يكون مردد. إذا مردد هما تنقول جزما ليس بمردد، لأنه حتى رواية واحدة ما كش فيه، لو كان مردد كان وردت فيه رواية. طبعا الرواية معتبرة، لأن الروايات المعتبرة غير قابلة للاعتماد عن مرسلات. فلذا لم يتعرض لحكم نظر المرأة إلى الرجل الأئمة سلام الله عليهم في رواية معتبرة وفي رواية حجة، فيدل على أن أصلا هذا الحكم لم يكن مرددا فيه، ما بقى إلا أنه واضح الجواز. هذا عدم ورود رواية حجة دالة على حرمة على السؤال عن نظر المرأة إلى الرجل قرينة واضحة على أن السيرة كانت قائمة في زمانهم عليهم السلام، وأن كل أحد كان يعلم بجواز نظر المرأة إلى الرجل، لا ينكره أحد، سيما فيما تعارف كشفه، سيما فيما تعارف كشفه، يعني حتى إذا لم يتعارف كشفه، حتى إذا ما لم يتعارف كشفه، السيرة كانوا جارية عليه، كل واحد كان يعلم بجوازه، لا واضح الحرمة ولا مورد الترديد، واضح الجواز. إذا أكو عندنا إجماع المدعى على الحرمة بلي، هسيجي عندنا إجماع يوم مع إجماع، وتقدم أنه ما عندنا إجماع، هسا ما عندنا إجماع قطعا على الوجه والكفين والعنق واليدين والرجلين، بقية البدن ما عندنا إجماع، يعدنا إجماع أبو قول بالتفصيل، هسا هذا يأتينا فيما بعد، بعد ما أن ننبه إلى هذا الشيء. هذا الشيء الذي احنا بدنا نذكره هنا في المقام هو ذكر بعض الفقهاء بعد ان ذكر رواية استئذان ابن ام مكتوم على النبي، وبعد رواية ام سلمة انه كنا انا وفلان عند النبي، روايتين مرسلتين، وحفصة، بعد ان ذكر القائل هاتين المرسلتين قال أنها هذه مرسلة. يبقى هنا سؤال في فقه الحديث هو المتعرض، المتعرض طبعا الشيخ المكارم حفظه الله في أنوار الفقهاء، يبقى هنا سؤال في فقه هذه الروايات، وأنه كيف منعهن عن النظر؟ شلون منعهن رسول الله عن النظر؟ لا تنظرن. والحال هو المستشفى، والحال أن النساء كن يأتين المساجد ويشترين الأشياء من الأسواق وغيرها، وكن يرينهم أي يرين الرجال، فكيف أمرهن بالاحتجاب من الضرير؟ تنظر إلى المبصرين، النساء في ذلك العهد تنظر إلى المبصرين في حياتها الاجتماعية، تروح للمسجد، تروح تشتري، تروح ما شاء الله. شلون النبي أمرها من الاحجاب من الأعمى. عبارة هذه وقد جرت سيرة المسلمين قديما وحديثا على خلافه، على خلاف ما قالوا احتجب من الرجل، سيرة المسلمين وقد جرت سيرة المسلمين قديما وحديثا على خلافه. كلش أمرهن بالاحتجاب مع العلم أن السيرة قائمة على عدم الاحتجاب وعلى جواز النظر. ويمكن الجواب، هو حفظه الله يجيب عنه بأن ابن أم مكتوم أو مثله، ابن أم مكتوم كان أعمى أو غيره، أفرض كان أعمى، كان أعمى لكن أعمى هو ما يشوف، بأن ابن أم مكتوم أو مثله لم يكن ساترا لجميع بدنه على الوجه وعلى الوجه والكفه. يمكن الجواب أن ابن أم مكتوم لم يكن ساترا نحو الجسد، ما كان ساتر، كان ظهره طالع صدره طالع ما شابه ذلك، بل كثير من الأعراف في الصدر الأول لم يكن لهم قميص ظهر، قميص ما فقط وزر عندهم يسرون به عوراتهم رجال، بل كثير من الأعراف في الصدر الأول لم يكن لهم قميص ظاهرا وكان لهم أزار فقط أو شيء شبيه بثوبي الإحرام الذي يلبسهما المحرم. ثوبي الإحرام فهذا يشد العورة، الثانية همات يخلوه على كتفيهما، صدرهم يطلع، ظهرهم يطلع، بطنهم تطلع، ما شابه ذلك. بل كثير من الأعراب هالشكل، وكان يرى شيء كثير من صدورهم أو ظهورهم كما يستفاد من قصة سواد بن قيس. شنو قصة سواد بن قيس؟ سواد بن قيس إجا النبي قام في أواخر حياته قال من له علي مظلة كذا، قام سواد بن قيس قال يا رسول الله أنا لي ظلامة عليك. شنو قال أنت؟ العبارة هذه: فداك أبي وأمي يا رسول الله، إنك لما أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العظباء وبيدك القضيب الممشور، فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني، يعني بطني كان مكشوفة، لم يكن ساترا لجميع، بل كثير من الأعراف في الصدر الأول لم يكن لهم قميص ظاهرا وكان لهم أزار فقط أو شيء شبيه كذا كما يستفاد من قصة سواد بن قيس أيضا، فلذا أمرهن بالاحتجاب من جهة أنه يحرم النظر إلى بدن الرجل الأجنبي، وإلا كان النظر إلى الوجه والكفين أمرا متعارفا بينهم. أنوار الفقهاء الجزء الأول صفحة 84-85. هذا ما وجه أمره بالاحتجاب، أنه كان صدرهم وظهرهم طالع. طبعا هذا الناس في ذاك الوقت صدرهم وظهرهم طالع بلي، هذا قطعا وجزما والسيرة قائمة عليه وموجودة، والنساء هم كان تنظر إليه، تطلع للسوق تروح المسجد تشتري ولا كلام يرفع النظر عليه، وكان تنظر ما أنه كان، ولم يكن هناك منكر لهذا. طب أما ابن أم مكتوم ليش هم شكل كان يحتمل، أما أنه هو لا ما يقول يحتمل جزمان هكذا كان لابد أن يكون شكل الذي نهاهم النبي. خب إذا هالشكل فالذي يرد عليك بأنه أمرهما حتى لا ينظرا إلى صدر ابن مكتوم أو ظهره أو ما شابه ذلك لأنه النظر حرام، وهذا خلاف السيرة التي تعترف بها. أنت تعرف بأن السيرة كانت في ذلك الوقت قائمة على هذا،
على نظر النساء إلى الرجال، والرجال هم ما كان عندهم ساتر، لو كان عندهم ساتر فالمقدار قليل الذي لصدرهم، صدرهم وظهرهم وبطنهم طالع. فإذا السيرة موجودة عليه هذا دليل على جواز نظر النساء إلى بدن الرجل الأجنبي، ودليل على عدم جواز نظر النساء إلى الرجل الأجنبي. ها؟ ماكو رادع، ليس رادع إلا هذه الروايات الضعيفة، ليس هناك رادع. فلذا احنا نتعجب حينما حرمة النظر، اذا تقول انه هذا احتجاب يعني خلاف، انت تعترف بالسيرة، الاعتراف بالسيرة على النساء كنا ينظرنا اليهم وما كان عدو الله، ما كان احد ينكر عليهم وما كان هناك رادع عنهم. هسا نجي في بعض الاحيان الذي تجي نسمع، ما لعل النقل ليس صحيحا ان شاء الله، بانه يحرم على الرجل ان يلطم امام الرجال النساء امام النساء الاجنبيات اذا كان ينظرن اليه. في اللطم يحرم في ذاك الزمان، تدرك بانه السيره قائمه على جواز النظر. في غير اللطم، ليش معنى في اللطم يكون حراما؟ إذا تقول أنه أخوه هذا يعلم، خو يعلم لا تحرم الإعانة، التعاون ليس محرما، المحرم الإعانة، ليس هناك إعانة على الحرام. إذا أكش حرمة، يعني إذا أكش حرمة هناك، إذا أكو حرمة نظر المرأة إلى الرجل، دليل ما قال حرمة نظر الرجل. إذا أكو حرمة يحرم على المرأة النظر إلى الرجل، فيحرم على الرجل إعانتها للتعاون، وهنا الموجود التعاون، أي واحد. ثانيا هنا حرام ماكو، الذي موجود في المقام أن الفقهاء يحتاطون، دليل ماكو على الحرمة. ولذا نشوف أن السيد الخوئي السيد السيستاني الله يحفظه والسيد الخوئي رحمه الله يقولون أنه لم يتم هنا أي دليل على الحرمة، فلذا فإن وكان كل أحد يعلم بجبر لا يستنكره أحد سيما ما تعارف كشفه بالخارج، فإن ثبت إجماع على التحريم فهو، وتقدم أن الإجماع على التحريم غير ثابت، وهو لا يتم بالنسبة للوجه واليدين والعنق والرجلين جزما بالسيرة القائمة على ذلك، وإلا فالحكم المذكور مبني على الاحتياط لا محالة. يحتاط ماكو حرمة، يحتاط بعدم جواز النظر. هذا الاحتياط شنو منشأه؟ شنو منشأ الاحتياط؟ إجماع على الحرمة، إجماع ما يقاوم السيرة، تقول إذا السيرة أكو على جواز النظر. هسه لعله لأجل جهة ما يريد أن يخفي فتواه بالجواز لمصلحة هو يراها ولا مانع منه، لكن حرمة أحد يفتي بالحرمة، يعني الذي شفناه طبعا أخش من يفتي بالحرمة من العراب، الشهيد رحمة الله عليه، الشهيد الأول صاحب الرياض، صاحب الحدائق، صاحب الآخرين يفتي بالحرمة، لكن الدليل ما هو على الحرمة، لذا يحتاطون احتياط واجب. فإذا يحتاطون احتياط حتى حرمة ما هو، حتى أنه إعانة على الحرمة أخش، إذا أخش تعاون بلا دليل على حرمة النظر إلى الرجل، بل يحتاط لا بأس. وإذا أكو حرمة، حرمة على المرأة أن تنظر إلى الرجل، لأنه يجب على الرجل أن لا يتعرى لللطم. المحرم هو التعاون، ولا تعاونوا على الإجماع، مو الإعانة. إذا كنت قلت سابقا فيسبق لسان هذا البحث، وهو البحث الثاني في هذه المسألة انتهى.
البحث الثالث في هذه المسألة وهو المهم، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلتت. إذا نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية مع الريبة بلا أشكال حرام، ما بكلام، لأنه ما دل على عدم جواز النظر مع الشهوة وهو قوله فمن ابتغى وراء ذلك، يعني وراء الأم والزوج فأولئك هم العادون، وإذا كان النظر مع خوف الوقوع في الحرام فهو لم يجعل فرجه محفوظا وجعله في معرض الوقوع في الحرام. إحنا الكلام هنا في هذه المسألة في ماذا لم يكن ناقل تلذذ مريبة، هل يحرم النظر أو لا يحرم النظر؟ فيه كلام وخلاف. جماعة من الأصحاب ذهبوا إلى جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية إذا لم يكن النظر نظر تلتذ وريبة، وأصر على ذلك شيخ الطوسي غيره ما شابه ذلك، كثير جماعة قالوا إلا ما ظهر منها واضح، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر من ما ظهر منها، والوجه والكفان ليس إلا. الشيخ الأنصاري يقول كلام كثير إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع، منها ما سيجي في مسألة جواز النظر لمعالجة المريض، ومنها كذا كذا، إلى أن يقول إن ثم إنك قد عرفت أن النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية إذا كان بقصد التلذذ فهو حرام إجماعا كما ادعوه غير واحد، وعليه على خوف الفتنة يحمل ما ورد من ذم النظر في الأخبار، وأما إذا لم يكن بقصد التلذذ ولكن علم بحصول اللذة بالنظر أو لم يعلم به ولكن تلذذ في أثناء النظر، فهل يجب الكف أم لا؟ الظاهر الثاني لا يجب الكف. هسا هم فوق ما يقوله الآخرون. الشيخ الأنصاري الآخرون يقول يجوز النظر من دون تلذذ ولا ريبة، لا بقصد التلذذ والريبة ولا مع حصول التلذذ والريبة، إذا حصل التلذذ والريبة امتنع النظر. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول حتى لو علم بحصول التلذذ والريبة يجوز، لكن لا بقصد التلذذ والريبة. فهل يجب الكاف أم لا؟ الظاهر الثاني أي لا. ليش؟ لإطلاق الأدلة، طبعا هذا واحد الأدلة لتقول إلا ما ظهر منها فيجوز لها إبداؤها، إذا جاز لها إبداؤها جاز للرجل النظر، ولأن هذا الكلام ولأن النظر إلى حسان الوجوه من الذكور والإناث لا ينفك عن التلذذ غالبا بمقتضى الطبيعة البشرية المجبولة على ملائمة الحسان، فلو حرم النظر مع حصول التلذذ لوجب استثناء النظر إلى حسان الوجوه مع أنه لا قائل بالفصل بينهم. ويؤكد ما ذكرنا ما رواه في الكافي عن علي بن سويد في الصحيح قال قلت لأبي الحسن إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال لا بأس يا علي إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا فإنه يمحق البركة ويذهب الدين. يعجبني النظر إليه، يعني يتلذذ كأنه يقول لا مانع منه. هذا الكلام على تفصيله كلام بهواية
أنه هذا تلذذ، تلذذ جنسي، إذا تلذذ جنسي كيف يجوز معه حصل التلذذ؟ الآية تنهى عن النظر الذي يكون مع التلذذ ويكون من ابتغاء وراء ذلك، شنو يجوز؟ إذا لا، هذا النظر ليس هو التلذذ الجنسي، فالشيء حسن ينظر إليه مثل ما ينظر الإنسان إلى حديقة جميلة لطيفة ما شابه ذلك، مو تلذذ جنسي. وإلا الإنسان حتى بالأكل هم يتلذذ، إذا كان ذاك لا، إلى معنى آخر وإلى بحث ثاني. ممن ذهب إلى الجواز أيضا، جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، الشيخ الطوسي وجماعة، ذكر الشيخ الطوسي ذلك في المبسوط في الجزء الثالث صفحة 358. التبيان أيضا ذكر الجواز في التبيان، ونسب إلى الشيخ في النهاية أيضا، ولكن ليس في النهاية ذلك. خب، جماعة آخرين كلهم ذهبوا إلى الجواز، المحقق النراقي في المستند، المحدث البحراني في الحدائق، المحقق الكركي في جامع المقاصد، أسف زواري في الكفاية، الفاضل الهندي في كشف اللثام، صاحب الرياض، الشيخ أحمد الجزائري في قلائد الدولار، الفيض في الوافي، السيد الحكيم في المستمسك، السيد الأستاذ السيستاني في منهاج الصالحين، السيد الخميني، السيد الإمام السيد الخميني في العروة، وجماعة آخرين كلهم ذهبوا إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية، طبعا مع عدم التلذذ والريبة. صاحب الجواهر وجماعة ذهبوا إلى حرمة النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها ولو من دون تلذذ وريبة. جماعة ذاهبين إلى الجواز، جماعة ذاهبين إلى الحرمة. بحث طويل ومشفوع بالأدلة والمناقشات يأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.